بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الخرق في الفقه الحنبلي كنا نتكلم في بيان صفة الصلاة، ووقفنا عند التشهد الأول. يقول الإمام الخراقي: فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين. يقول الشارح رحمه الله وهو ابن قدامة: وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد، وهذا الجلوس للتشهد فيه وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف، وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، والأمة تفعله في صلاتها. فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية فهما واجبان فيها. يقول: إن التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية إنه من واجبات الصلاة، وأنه لا بد أن يأتي به الجلوس والإتيان بالتشهد في هذا الجلوس بعد الركعتين الأوليين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس، فقال: قولوا التحيات لله، وسجد للسهو حين نسيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يدل على لزوم الإتيان بهذه الجلسة بعد الركعتين والإتيان بالتشهد وهي التحيات في هذه الجلسة. يقول: صفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين، يعني أنه يفترش، بمعنى أنه يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه يكون متوركا على كل حال، يعني في التشهدين، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. ولكن ورد حديث أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس للتشهد، يعني فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. قال وائل ابن حجر: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى، وهذان حديثان صحيحان. يتعين الأخذ بهما وتقديمهما على حديث ابن مسعود لصحتهما وكثرة رواتهما، فإن أبا حميد ذكر حديثه في عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصدقوه، وهما متأخران عن ابن مسعود. فهذا ما يدل على أن التشهد الأول ليس فيه تورك وإنما فيه افتراش، بمعنى أن الإنسان يضع قدمه اليسرى تحت إليته وينصب رجله اليمنى حال جلوسه. وأما التورك فإنه يكون في التشهد الأخير كما سيأتي. قال الإمام الخرقي: ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسباحة. يعني أنه يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد أن يضع يده اليسرى على الفخذ الأيسر مبسوطة مضمومة الأصابع يعني مفروشة على فخذه اليسرى، وتكون أصابعه مضمومة وأطراف الأصابع إلى جهة القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسباحة، يعني يعقد الخنصر والبنصر هكذا ثم يحلق الإبهام مع الوسطى ويستعمل السباحة أو السبابة في الإشارة عند ذكر الله تعالى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد في التشهد 53 ويشير بالسبابة في دعائه أي عند ذكر الله تعالى. وقد روى وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بإصبعه الوسطى والإبهام ورفع السبابة مشيرا بها. قال أبو الحسن الآمدي: وقد روي عن أبي عبد الله أنه يجمع أصابعه الثلاثة ويعقد الإبهام كعقد الخمسين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، رواه مسلم. فهذا يدل على حال الإنسان في جلوسه في التشهد الأول في وضعه لقدميه ووضعه ليديه، فيداه تكون اليسرى مفروشة على الفخذ الأيسر واليمنى تكون معقودة الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى والسبابة يشير بها في دعائه ويعقد ويجعلها على فخذه الأيمن. ثم قال الإمام الخرقي: ويتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الصيغة من صيغ التشهد هي الصيغة المختارة عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، فالإتيان بها أمر واجب في الصلاة في هذا الموطن وهو الجلوس بعد الركعتين. وقد وردت صيغ أخرى منها ما رواه ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول: قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. ولكن ما روى عبد الله بن مسعود وهو الصيغة الأولى التي ذكرناها قال فيها ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وجاء في لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. يقول الترمذي: حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن عمر وجابر وأبو موسى وعائشة، وعليه أكثر أهل العلم، فتعين الأخذ به وتقديمه. يقول الشارح: لا تستحب زيادة على هذا التشهد في التشهد الأول ولا تطويله. وبهذا قال الإمام النخعي والثوري وإسحاق. وورد عن الشعبي أنه لم ير بأسا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وبهذا قال الشافعي. يقول: إذا أن إنسانا جلس أدرك الصلاة مع الإمام، أدرك بعض الصلاة وفاته بعضها، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول، وإنما يكرره، نص عليه أحمد. يعني إذا أن الإنسان فاته مثلا ركعة أو ركعتان فجلس مع الإمام في التشهد الأخير، فلا يأتي بالأذكار المطلوبة في التشهد الأخير التي يأتي بها من دخل مع الإمام في أول الصلاة، وإنما يكتفي بالتشهد الأول، لأن هذا ليس هو التشهد الأخير بالنسبة للمسبوق. ثم بعد هذا ذكر الإمام الخراقي، قال: بعدما ينتهي الإنسان من الإتيان بالتحيات ينهض مكبرا كنهوضه من السجود. يعني أن الإنسان إذا انتهى من التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه يقوم كقيامه في الركعة بعد الأولى إلى الثانية، أو قيامه من الثالثة إلى الرابعة، ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه على ما ذكرناه في نهوضه من السجود في الركعة الأولى. هذا ينبه إلى أن المشروع للإنسان في القيام من التشهد كالمشروع له من القيام من السجود، وهو أن يرفع يديه قبل ركبتيه. وفي السجود قلنا يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، كما أنه عند السجود إذا أراد أن يسجد يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. قال: ويمكن للشيخ أن يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل صلاته به. يقول: إن الإنسان الكبير في السن أو الإنسان السمين أو الإنسان المريض الذي يشق عليه أن يرفع يديه ثم يقوم على ركبتيه، فلا حرج أن يرفع ركبتيه ثم يديه بعد ذلك، لأن من كان بمثل هذه الأحوال فإنه يجد مشقة عندما يعتمد على ركبتيه ويرفع يديه قبلهما. ثم قال: يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، إلا أنه لا يقرأ فيهما شيئا بعد الفاتحة ولا يجهر فيهما في صلاة الجهر. يقول: إن الإنسان في الصلاة الثلاثية والرباعية يقوم إليها كقيامه للصلاة في الركعة الثانية، ولكن يكتفي في الثالثة والرابعة بقراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها سورة، كما أنه في الصلاة الجهرية لا يجهر بقراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين أو الركعة الثالثة من المغرب، فصلاته للثالثة والرابعة كصلاته للركعة الثانية من حيث الحركات، إلا أنه يكتفي فيها بقراءة الفاتحة ومن دون جهر. ثم قال الخراقي رحمه الله: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض. هذا هو التورك. الجلوس في التشهد الأخير هو الذي يكون فيه التورك. وصفة التورك هي أن الإنسان ينصب الرجل اليمنى ويجعل اليسرى تحت فخذه اليمنى، باطن قدمه اليسرى يجعلها تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليته على الأرض. هذا معنى التورك. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، والحنفية يقولون إنه يجلس مفترشا كالتشهد الأول. وورد قول أبي حميد في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجالس متوركا على شقه الأيسر. وهذا بيان الفرق بين التشهدين، وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها. والذي احتجوا به أي الحنفية في التشهد الأول لا نزاع بيننا فيه، وإنما هو في التشهد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام تورك في التشهد الثاني، فيجب المصير إلى هذا لزيادته. وقد روى عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى. رواه مسلم وأبو داود. وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على إليتيه وجعل بطن قدمه عند مآبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وروى الأثرم في صفته قال: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، يتورك في الرابعة في التشهد، فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن ولا يقعد على شيء منها، وينصب اليمنى ويفتح أصابعه وينحي عجوزه كله، ويستقبل بأصابع اليمنى القبلة، وركبته اليمنى على الأرض ملزقة. وهكذا ذكر أبو الخطاب وأصحاب الشافعي. وأن أبا حميد قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. رواه أبو داود. وأيهما فعل فحسن. ثم قال الشارح رحمه الله: إن هذا التشهد ركن من أركان الصلاة، والجلوس لهذا التشهد ركن من أركان الصلاة، بينما التشهد الأول والجلوس له واجب، ولهذا يجبر بالسهو. وأما التشهد الأخير والجلوس له فلا يجبر بالسهو، بل لا بد أن يؤتى به. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: قولوا التحيات لله، وأمره يقتضي الوجوب، وفعله ودوامه عليه يدل على لزوم ذلك. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخره. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. فالتحيات تعتبر فرضا لا بد أن يؤتى بها في التشهد الأخير. قال الخرقي: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، أي أن المصلي لا يتورك إلا إذا كانت الصلاة تشتمل على تشهدين كالمغرب والعشاء. وتوركه إنما يكون في الجلسة الأخيرة، في الأخير منهما. يقول الإمام ابن قدامة: وجملته أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها، يعني في صلاة الفجر ليس فيها تورك، في صلاة النافلة ليس فيها تورك، الصلاة الثنائية ليس فيها تورك، وإنما فيها افتراش. قال الشافعي: يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا. الإمام الشافعي يقول: يتورك في كل جلوس يعقبه سلام، سواء أكان تشهد أول أو تشهد ثاني. وحديث وائل ابن حجر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق أو لم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. رواه مسلم. وهذا يقتضي أن كل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منه بحديث أبي حميد في التشهد الثاني. فالصلاة التي فيها تشهدان هي التي فيها تورك في الأخير منهما، وأما ما ليس فيه تشهدان فإنه يكون افتراشا. قال المؤلف رحمه الله: الإمام الخرقي يتشهد بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في التشهد الأخير، إذا جلس في آخر صلاته فإنه يأتي بهذا الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب من واجبات الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، وهذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم. يقول ابن راهويه: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. وورد صيغ أخرى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما روى كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وجاء في رواية أخرى عند النسائي إلا أنه قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وفي رواية: كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وكما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح. وفي رواية عن ابن مسعود: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه مسلم. وجاء في رواية أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعلى أي صفة أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار فإنه جائز. قال أبو يعلى: ظاهر كلام أحمد أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله في آخر أبي في خبر أبي زرعة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر، من تركها أعاد الصلاة. يقول: آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، كما قال الله تعالى: أدخلوا آل فرعون، يعني أتباع فرعون من أهل دينه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل من آل محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل تقي. وقيل آله بمعنى أهله، فلو قال وعلى أهل محمد ما كان آل محمد أجزأه عند بعض أهل العلم، ومعناها جميع أهل دينه. قال ابن حامد وأبو حفص: لا يجزئ لما فيه من مخالفة لفظ الأمر وتغيير المعنى، فإن الأهل لو قال أهله إنما يعبر به عن القرابة، والآل يعبر به عن الأتباع في الدين، فلو قال وأهل محمد فيقول أبو حامد وأبو حفص إن هذا لا يجزي. قال: والسنة إخفاء التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به، لو جهر لنقل كما نقلت القراءة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من السنة إخفاء التشهد. رواه أبو داود. ولأنه ذكر غير القراءة لا ينتقل به من ركن إلى ركن، فاستوجب إخفاءه كالتسبيح، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. ومن كان يستطيع اللغة العربية لا يجزئه أن يأتي بالتحيات بغير اللسان العربي، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف العربية لا يجزئه بغيرها، ويلزم الإنسان الذي لا يعرفه أن يتعلمه إلا إذا خشي خروج الوقت، فإنه يأتي بالمعنى ولا حرج، لكن يلزمه أن يبادر لإتقانه باللغة العربية. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.